بتوبات نصح فذاك المنى.
الحادية عشر ضحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الجيش الإيراني يبدأ مناورات بحرية بتكتيكات جديدة ومنظومات محلية الصنع. الخارجية الإيرانية تدين إدراج الولايات المتحدة بعض البنود المعادية لإيران في قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي 2023. وسقوط طائرة تجسسية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي في محافظة أربيل شمالي العراق. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. انطلقت فجر اليوم الجمعة مناورات ذو الفقار 1401 المشتركة لجيش الجمهورية الإسلامية بكلمة السر يا زهراء سلام الله عليها. وقال العميد علي رضا شيخ المتحدث باسم المناورات أن هذه المناورات بدأت خلال الليل في مناطق جنوب شرق البلاد وسواحل مكران في المنطقة الممتدة من شرق مضيق هرمز إلى ميناء غواتر وبحر عمان حتى مدار 10 درجات شمال المحيط الهندي. وأضاف أن وحدات المشاة والمدرعات ومنظومات الدفاع الجوية والبحرية والسفن والبوارج والغواصات بدأت المرحلة الرئيسية والعملانية للمناورات التي تهدف إلى رفع الجاهزية التدريبية والقتالية وللنهوض بأمن المنطقة. للمزيد من التفاصيل حول انطلاق مناورات ذو الفقار المشتركة للجيش الإيراني نستمع إلى ما قاله الزميل محمد لاجوردي.
المناورات لها أهداف مختلفة، من أهم أهدافها هي التنسيق بين القوى المشاركة، القوات الأربعة المشاركة للجيش الإيراني، وهي القوى البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، وتحت إشراف القوة البحرية تجري هذه المناورات. فالتنسيق بين هذه القوى هي من أهم أهداف التي طبعا تتطلع إليها هذه المناورات. وللمزيد من المعلومات معي الآن العميد علي رضا شيخ المتحدث باسم المناورات أمير خسناب وشيد أمروز روز أبل أم مرحلة تكتيكية وعملياتية الرزمايش بمشاهدة سين أزير روز أبل بما بك
تحدث. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
رزمايش ذو الفقار،
مناورات ذو الفقار لهذا العام للجيش الإيراني هي تجري في جنوب إيران، ولدينا مناهج متعددة أجريناها في الأيام الماضية، ونحن لدينا مراحل تكتيكية متعددة في هذه المناورات، وسوف ننفذها في هذا اليوم لكي ندمج القوات الرباعية العسكرية في هذه المناورات، ولكي نصل إلى الأهداف في المنشودة التي رسمناها من قبل. في هذه المناورات القوات الرباعية للجيش قد شاركت، وما هي الأهداف هدف المناورات بالضبط علاوة على التنسيق بين هذه الوحدات والانتقال بين التدريبات البرية والبحرية والجوية وما إلى ذلك؟
در عمليات مشترك
في عمليات هذه المناورة المشتركة التي تخوضها 4 وحدات عسكرية، وهو هي اختبار المعدات العسكرية بهدف عسكري واحد، وهي هذه المرحلة مرحلة صعبة في المناورات، ونحن علاوة إلى ذلك سوف نختبر آليات مهمات عسكرية متعددة في هذه المناورات، ويجب أن تعمل كل هذه الآليات العسكرية والوحدات العسكرية معا.
استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإدراج بعض البنود المعادية لإيران في قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي 2023. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم إن واشنطن تواصل سياساتها العدائية والاستفزازية ضد إيران وترويجها لنهج إيران فوبيا، وأن استمرار الأمريكيين في طرح مزاعم واهية حول نشاطات إيران الإقليمية مؤشر على الدور التدميري والمزعزع للاستقرار الذي تلعبه الولايات المتحدة في غرب آسيا ومنطقة الخليج الفارسي. وأكد كنعاني أن أمريكا تسببت في تهديد أمن واستقرار المنطقة بقواعدها العسكرية في هذه المنطقة ودعمها الشامل للكيان الصهيوني الذي يمتلك السلاح النووي ولا يذعن القانون الدولي، وهذا دليل بارز على ازدواجية ونفاق النظام الأمريكي. رد ممثل روسيا في المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف على التصريحات غير البناء للمتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية حول مفاوضات رفع الحظر عن إيران. وكتب أوليانوف في حسابه على تويتر: على ما يبدو تقلل ألمانيا من أهمية عدم الانتشار النووي فضلا عن خطر حدوث تصعيد خطير وغير منضبط للوضع إذا ظلت مفاوضات خطة العمل الشامل المشتركة غير مثمرة. وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أعلنت أن برلين لا ترى أي سبب لاستئناف المفاوضات النووية مع إيران. سقطت طائرة تجسسية مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي في محافظة أربيل شمالي العراق. وأكد بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في منطقة كردستان العراق سقوط طائرة مسيرة استطلاعية لقوات التحالف الدولي على موقع خال في منطقة جيزنيكان التابعة لناحية بحر في أربيل. وعلى صعيد آخر، أعلن الجيش العراقي مقتل 6 إرهابيين بعد تدمير وكرين لتنظيم داعش في محافظة ديالا بضربة جوية، فيما تمكنت قوات الحشد الشعبي من تدمير مقرات تابعة لعصابات داعش بمحافظة كركوك. دان مركز عين الإنسانية الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوى العدوان السعودي على اليمن بقصفها المدفعي على مديريات صعدة الحدودية. وقال المركز في بيان له أن جرائم القصف المدفعي لقوى العدوان السعودي تعد جرائم حرب وفق توصيف القانون الدولي كون المستهدفين من المدنيين الآمنين، وطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم تحالف العدوان بحق اليمنيين. وفي سياق متصل، أكدت مصادر محلية أن استشهاد مدني وإصابة 8 آخرين بينهم مهاجرون أفارقة بنيران قوات العدوان السعودي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة. أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولاية يائير لبيد أن كيانه بدأ حوارا إزاء انضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهام بالكامل. وقال لبيد أنه في حال واصل حكومة نتنياهو المسار الذي رسم لإتمام انضمام السعودية يمكن الوصول مع الرياض إلى تطبيع كامل في وقت غير طويل. يذكر أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال في لقاء مؤخرا بالأسابيع الأخيرة مع مسؤولين أمريكيين أن العلاقات السعودية الإسرائيلية تتجه نحو التطبيع، كما أفادت مصادر عبرية بأن نتنياهو أعلن أن أحد أهدافه الرئيسية في الفترة المقبلة سيكون توقيع اتفاق سلام مع السعودية. انضمت الولايات المتحدة للدول التي فرضت قيودا على الوافدين من الصين بعدما أعلنت بكين رفع القيود على المسافرين إلى الخارج، فيما يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا محليا، وتشهد المستشفيات الصينية حالات اكتظاظ بسبب كورونا الذي يؤثر بشكل حاد على المسنين بعدما تخلت بكين عن سياساتها الصارمة عقب اندلاع تظاهرات واسعة. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية: الجيش الإيراني يبدأ مناورات بحرية بتكتيكات جديدة ومنظومات محلية الصنع. الخارجية الإيرانية تدين إدراج الولايات المتحدة بعض البنود المعادية لإيران في قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي 2023. وسقوط طائرات تجسسية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي في محافظة أربيل شمال العراق. في أمان الله.
راديو طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. أهلا بكم في هذا البرنامج، والذي يأتيكم أسبوعيا يومي الأربعاء والخميس عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات داخليا وأقليميا ودوليا. في حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم، سوف نتوقف عند التهديدات الجديدة التي أطلقها رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني أفيف كوخافي بمهاجمة إيران. إذن عنوان حديثنا في هذا البرنامج أيها الأكارم، تهديدات كوخافي ضد إيران وماذا بعد. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. منذ سنوات لم يعد الكيان الإسرائيلي صامتا كما في السابق، عندما كانت طائراته وصواريخه تتحدث بدلا عنه بلغتها الخاصة على الأرض، فقد أضحى لا يهدد فحسب، بل أصبح من كثرة تهديداته عنوانا للثرثرة، وثرثرته هذه باتت مادة للسخرية والتندر حتى في إعلامه وصحافته. وآخر حفلات الثرثرة لزعماء الكيان الإسرائيلي كان عارفها رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، الذي قال في كلمة ألقاها يوم الثلاثاء الماضي في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب ونقلته صحيفة جيروزاليم بوست، أن مستوى الاستعداد لعملية في إيران قد تحسن بشكل كبير. وسأقول أكثر من ذلك، سيكون الجيش الإسرائيلي جاهزا لليوم الذي يتم فيه إصدار أمر بالعمل ضد البرنامج النووي، وسينجز المهمة التي يتم تكليفه بها. هذه العبارات مستمعينا مستمعاتنا، وهذه الكلمات، حيث يقول أفيف كوخافي: ترى ما الذي حصل لإسرائيل التي اعتادت تجنب الإعلان عن مسؤوليتها إزاء ما تنفذه من هجمات، أن تثرثر بهذا الشكل البائس وتتحدث ومنذ أكثر من عقد عن نيتها شن هجمات على إيران وعن إجرائها مناورات مع أمريكا والغرب استعدادا للهجوم على إيران، بل إنها باتت تتحدث عن مواعيد تقريبية لهذا الهجوم. الذي حصل هو أن إيران جعلت من طائرات وصواريخها الكيان المؤقت يلوذ بالصمت ويبلع لسانه الطويل، وجعل في المقابل زعماءه يثرثرون. إيران جعلت إسرائيل الغاصبة تعرف لأول مرة حجمها الحقيقي، وأنه لم تعد بمقدورها اتكالا على أمريكا والغرب أن تهاجم وتعتدي دون رادع، وأن تبدأ الحروب وتنهيها بإرادتها هي فقط. فهذا الزمن قد حذفته إيران من تاريخ إسرائيل وإلى الأبد. طبعا إسرائيل المحتلة تعترف من خلال هذه الثرثرة بعجزها وعجز حلفائها على مهاجمة إيران، فالجميع بات يعلم أن مهاجمة إيران تعني أن على الغرب أن يقيم المآتم على روح الكيان المزيف الذي زرعه في قلب العالم الإسلامي منذ أكثر من 70 عاما. هل سيجرؤ الصهاينة على ارتكاب حماقة ضد إيران؟ ماذا نفهم من إجراء مناورات بين الكيان الصهيوني وكل من أمريكا والغرب بدعوى الاستعداد للهجوم على إيران؟ هل ستمنح أمريكا والغرب سيمنحون الضوء الأخضر لهذا الكيان أم لا؟ هذا ما سنشاهده أو سنستمع إليه في عنوان حديثنا ولقائنا هذا، إلى جانب حقيقة رغم أن الجميع يعلم أن إسرائيل المحتلة تعترف من خلال هذه الثرثرة بعجزها وعجز حلفائها على مهاجمة إيران، كيف يمكن التوقع عن طبيعة رد فعل إيران إذا ارتكبت طبعا ارتكب الجانب الصهيوني أو العدو عدوانا وحماقة ضدها، كيف سيكون رد إيران؟ وهل يمكن الاعتقاد أن هناك صلة بين هذه التهديدات الإسرائيلية الجوفاء ضد الجمهورية الإسلامية وبين المشهد الداخلي الإسرائيلي المأزوم الذي ينذر بالتفكك في أي لحظة حسب الوضع الداخلي الذي نشاهده ونستمع إليه في هذا الكيان الغاصب؟ شكري وتحياتي وتقديري لكل الأحب الذين يتواصلون معنا. ومعالي تقول يسرني أن أستمع إلى برنامجكم هذا وتحت هذا العنوان. والأخ عبد الله من السنغال يكتب لنا ويقول: أصدقائي في إذاعة طهران، السلام عليكم ورحمة الله. قالك وخافي في ختام الاجتماعات مستشارية الأمن القومي ورئيس الهيئة الأركان المشتركة للكيان الصهيوني أن الوقت حاسم ونحن في مرحلة زمنية حرجة تتطلب تسريع الخطط العملياتية والتعاون ضد إيران وحلفائها في المنطقة. شكرا جزيلا يا عبد الله من السنغال، بارك الله بك. الأخ الفاضل أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة يكتب لنا ويقول: هذه هي القوة التي كنا نتمناها أن تصل إليها البلدان الإسلامية لكي تواجه الكيان المحتل الصهيوني وجها لوجه، فعبر الصواريخ التي هم كانوا يبعثونها إلينا والاغتيالات والهجمات والاعتداءات التي كنا تعودنا عليها من جانب الكيان الصهيوني، لكن هذه هي المرة الكيان الصهيوني يحسب ألف حساب لكل عملية ولكل كلام يتحدثون فيه، لأنهم رأوا القدرة الحقيقية لمحور المقاومة وكيف أنهم يستطيعون الوقوف أمامهم. هم لا يستطيعون الوقوف أمام غزة الصغيرة بحجمها ولكن الكبيرة بعزمها، وكذلك العالم رأى أن كيف أنصار اليمن استطاعوا أن يقف أمام هذا العدوان الذي جانب منه يكون صهيوني والكل يعلم بذلك طبعا حسب التقارير التي وصلت، ولكن هم اليوم يقولون هكذا ويهددون الجمهورية الإسلامية في إيران. فأكيد يد إيران لم تكن مشدودة ويدها مفتوحة، وقد أعلن ذلك مرارا وتكرارا على لسان قيادات إيران الإسلامية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أمتنا الإسلامية ويخلصنا من هذه الغدة السرطانية بالقريب العاجل. شكرا جزيلا أبو مرتضى لهذه الرسالة من مدينة قم المقدسة. أبو محمد من العاصمة طهران أيضا يكتب لنا ويقول: الهزائم المتتالية التي تلقاها الكيان الصهيوني في جبهات عدة من محور المقاومة هو الذي أدى لكي يتحدثون ويزعمون بأنهم يستطيعون الوقوف أمام محور المقاومة، ولكنهم يعلمون أنهم ضعفاء وبيتهم أوهن من بيت العنكبوت، وهذه القوة هي بفضل دماء الشهداء وقياداتنا التي نمر في هذه الأيام في ذكرى استشهادهم ونفتخر طبعا بهم. هم زعموا أنهم اغتالوا قائدا أو قائدين من قيادات أمتنا الإسلامية ومحور المقاومة، ولكن الكل أصبح الآن يفكر بمدرسة الشهيد قاسم سليماني وبمكتب الشهيد أبو مهدي المهندس، وهم يريدون إزالة هذه الغدة السرطانية من جسد الأمة الإسلامية. بارك الله بك أخي أبو محمد، مشكور جزيل الشكر على تواصلك مع أثير إذاعتنا وهذه الرسالة التي بعثتها إلينا، وشكري وتقديري للأحبة جميعا الذين يبعثون إلينا برسائل في تطبيق الواتساب. نتوقف عند هذه الوقفة القصيرة، نعود لحضراتكم إن شاء الله بعد قليل.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
عبر حدث وحوار نحييكم السماعين الأكارم، ومن جديد نقول لكم أن عنوان حديثنا في هذا البرنامج تهديدات كخافي ضد إيران، وماذا بعد التهديدات التي جاءت من قبل رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي في الكلمة التي ألقاها يوم الثلاثاء الماضي في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، وأشار إلى أن علينا الوقوف أمام مد إيران العسكري أو الأيادي الإيرانية التي تمتد إلى القارة الإفريقية. فينبئ هذا الأمر أو ينبئ هذا الأمر بخوف حقيقة القيادة في الكيان الصهيوني، أنهم يخافون حقيقة هذه القدرة المتنامية للجمهورية الإسلامية في إيران وقدرتها العسكرية. يقول أذرع إيران العسكرية تمتد إلى أفريقيا، في كوخافي يقول، ويا لا يمكننا الحديث عن إيران النووية فقط، فالتحدي الذي تشكله الجمهورية الإسلامية لنا منذ عقدين يفوق برنامجها النووي. علينا النظر إلى إيران بنظرة أوسع من حدودها الجغرافية، فهي تملك أذرع عسكرية تمتد إلى معظم دول المنطقة بل إلى القارة الإفريقية. طيب، لينتقل في هذه اللحظات إلى ضيفنا الخبير الاستراتيجي من لبنان الدكتور نسيب حطيط، انضم إلينا مشكورا دكتور نسيب، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام،
حياكم الله، أنا أشكر لكم لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم في هذا اللقاء. دكتور، آخر ثرثرات زعماء الكيان الصهيوني كان لرئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، برأيك ما الذي حصل لإسرائيل الغاصبة التي اعتادت تجنب الإعلان عن مسؤوليتها إزاء ما تنفذه من هجمات أن تثرثر بهذا الشكل البائس وتهدد إيران؟
يعني ما أقول عنه أنه ثرثرة إسرائيلية استثنائية هي لأمرين، أمر داخلي وأمر خارجي. الأمر الداخلي، نحن نعرف أن هناك صراع على السلطة في الكيان الصهيوني، وعادة الكيان الصهيوني المسؤول في الكيان الصهيوني حتى يربح المعركة السياسية يجب أن يقوم بعمل إرهابي خارج حدود فلسطين المحتلة أو داخل فلسطين المحتلة في غزة أو في الضفة الغربية. ومن ضمن ما يسمى الإكسسوارات الانتخابية الصهيونية لابد من القيام بعمل إرهابي أو تبني عمل إرهابي حتى يكون ضمن البطاقة الشخصية لهذا السياسي لتأهيله سياسيا برئاسة الحكومة أو منظم وزاري أن يكون إرهابيا. أما الأمر الثاني الخارجي، بحيث أنها لخلفاء إسرائيل المعلنين أو المستترين وخاصة في الدول العربية والذين يعاتبون الكيان الصهيوني أنه مقابل التطبيع معهم ومقابل فتح السفارات ومقابل فتح الأسواق الاقتصادية والاستثمارية، فإن العدو الإسرائيلي لم يبادلهم بما وعده به، بما وعدهم به، وهو أن يشن ضربة ضد المفاعلات النووية الإيرانية أو القيام باضطرابات داخلية كما حدث في الشهرين الماضيين. وبالتالي هو رسالة تحت عنوان تسديد حساب لهؤلاء الحلفاء بأننا لسنا صامتين وأننا نقوم بالأشياء التي وعدناكم بها، والآن نحن نعلن عن جزء منها، سواء كان هذا الإعلان صحيحا أو غير صحيح، فإنه يستثمر سياسيا عند العرب خاصة وبعض دول الخليج في هذا المضمار. وبالتالي هو يقول أنه في هذه اللحظة يستطيع التبني لأن الجمهورية الإسلامية الآن وحلفائها ليسوا بواقع الرد المباشر على الكيان الإسرائيلي لاعتبارات عدة، وبالتالي هو يأمن هذا الرد المباشر. يمكن أن يكون هناك ردود أمنية، ويمكن أنها حصلت أيضا، لكن لا يتم هنالك من رد مباشر. وبالتالي هذه السرسرة أو الدعاية السياسية يقبض ثمنها داخليا وخارجيا.
نعم. طيب تتحدث إسرائيل ومنذ أكثر من عقد من الزمن عن نيتها شن هجمات على إيران، يعني باتت تتحدث حتى عن مواعيد تقريبية لهذا الهجوم، هل تتوقع دكتور ذلك؟ هل سيجرأ الصهاينة على ارتكاب حماقة ضد إيران؟
أولا لابد أن يعني نوضح ونلفت الانتباه.
نعم.
أن هوية ونفسية هذا الكيان الغاصب تقوم على الاعتداء والإرهاب، وبالتالي بقاء ضمان بقائه هي على مستوى الإرهاب، هو يتنفس إرهابا ويتنفس اعتداءا وعدوانا منذ قيامه سواء في الداخل الفلسطيني أو في خارج فلسطين. وبالتالي يجب أن لا نغيب أنه يمكن أن يقتنص فرصة ما أو لحظة ما بقيامه بهذه الضربة، وهو يعد العدة ومع الأمريكيين، والآن هناك طرف ثالث يجب أن لا نغيبه هو الطرف العربي الخليجي المتعدد الجنسيات. صح. الذي على الأقل إن لم يشارك فهو يسهل، وإن لم يسهل
يدفع فواتير
يغطي أو يرضى أو يرضى عمليا.
نعم.
وبالتالي يجب أخذ هذه التهديدات، صحيح أنها تأخرت في التنفيذ، ليست التأخير في التنفيذ لأن إسرائيل لا تريد، وإنما هي عاجزة أو على الأقل تخاف العواقب. وفي اللحظة التي ترى فيها إسرائيل أنها قادرة على القصف وأن الرد لن يكون قاسيا عليها يمكن أن تبادر. وبالتالي وجوب الحذر والاستعداد، وكما تهيئ إسرائيل لقصف إيران أو المفاعلات النووية، أعتقد أن الجمهورية الإسلامية أيضا تهيئ نفسها أنه في حال ارتكاب إسرائيل لهذه الحماقة فلن يتأخر الرد أيضا بأن يكون على مستوى المفاعل النووي، أن يكون هناك قصف لمفاعل ديمونا، يعني مفاعل مقابل مفاعل. ولأن الخوف الإسرائيلي ولأن الجغرافيا الفلسطينية حيث يقيم الكيان لا تستطيع حماية نفسها من في حال تدمير مفاعل ديمونا، عكس الجغرافيا الإيرانية التي يمكن أن تستوعب أي ضربة، بينما في الكيان الغاصب لا يمكن استيعاب ضربة ديمونا، وبالتالي فإن الخسائر ستكون أكبر بكثير. يمكن أن هذه الالتفاتة أو هذه الحسابات يمكن أنها تؤخر حتى اللحظة مسألة العدوان على إيران. ولكن عندما تستطيع إسرائيل وحلفائها الأمريكيين والعرب من القيام بهذه الضربة أعتقد أنها لن تتأخر.
طيب ماذا نفهم من إجراء مناورات بين الكيان الصهيوني وكل من أمريكا والغرب، طبعا بدعوى الاستعداد للهجوم على إيران؟ برأيك هل ستمنح أمريكا والغرب الضوء الأخضر لهذا الكيان لشن عدوان على إيران؟
يعني حتى كلمة أعطاء ضوء أخضر لإسرائيل يمكن أنها غير دقيقة. أنا أعتقد أنه في حال إسرائيل كلفت بالقيام بهذه الضربة فإن هذه الضربة هي ضربة مشتركة أمريكية غربية عربية إسرائيلية. يمكن أن التنفيذ سيكون بطائرات إسرائيلية أو على الأقل يلصق عليها العلم الإسرائيلي، لكن الضربة هي ضربة مشتركة من كل أعداء إيران والذين أعربوا عن أنفسهم وهم معروفون. وبالتالي هذه الضربة في حال يريدون أن يكون هناك ضربة على مستوى استراتيجي لضرب قيادة محور المقاومة الذي يتمثل بالجمهورية الإسلامية، وعلى الأقل ضرب حليف استراتيجي لروسيا في معركتها الآن العالمية، ليس ضد أوكرانيا وإنما في معركتها العالمية، وظهير أساسي للعراق ولسوريا وللبنان وفلسطين، أعتقد أنهم لن يتأخروا. ولكن كما قلت أن الذي جعلهم يتأخرون طوال هذه الفترة ويتحملون ما يسمى الشغب الإيراني الإيجابي هو خوفهم من الردود، وليس تحت عنوان محافظة على السلم العالمي.
طيب هذا الخوف الذي تتحدث عنه، يعني رغم أن الجميع يعلم أن إسرائيل تعترف من خلال هذه الثرثرة بعجزها وعجز حلفائها على مهاجمة إيران، لكن كيف سيكون طبيعة رد فعل إيران فيما إذا ارتكب الجانب المقابل عدوانا وحماقة ضدنا؟
أعتقد أنه لابد من يعني لفت الانتباه أن ما جرى في داخل الجمهورية الإسلامية منذ شهرين من اضطرابات داخلية، وكانت اليد الخارجية أساس في هذا الموضوع دون إغفال الموضوع الداخلي الطبيعي. لكن لو نجحت هذه الاضطرابات الداخلية ولم تستطع الحكومة والأجهزة المعنية استيعاب هذا الحراك السلبي، أعتقد أن ما جرى في إيران كان مقدمة للبدء بالضربات الإسرائيلية أو المتعددة الجنسيات، وبالتالي الداخل الإيراني سيكون متلازما مع الضربة الخارجية. كلما كان الداخل الإيراني متماسكا وفي قبضة الحكومة وهناك وحدة بين الشعب والجيش والحرس والقيادة، أعتقد أن الضربة ستؤجل. التمهيد للضربة الخارجية سيكون إسقاط أو بلبلة الساحة الداخلية وتشتيتها بشكل أساسي.
نعم، وسؤالي الأخير أيضا لك دكتور، أشرت في كلامك في بداية كلامك حول الصراع على السلطة والأمر الداخلي، يعني كيف يمكن ربط هذه التهديدات الإسرائيلية الجوفاء ضد الجمهورية الإسلامية وبين المشهد الداخلي الإسرائيلي المأزوم نريد تسليط الضوء أكثر عليه؟ يعني
تاريخيا في إسرائيل كان هناك حزبان، حزب العمل والليكود. كانت جسر العبور إلى الإمساك بالسلطة وبرئاسة الحكومة هو شن حرب على العرب أو شن عدوان سميه نموذجي ضد القيادات الفلسطينية أو القيادات في لبنان وغيرها. هذا تاريخ السياسة الإسرائيلية الداخلية. وحتى مسألة الانسحاب من لبنان كان جزء من الصراع على السلطة في إسرائيل. الانسحاب من غزة كان جزء من الصراع على السلطة في إسرائيل، وبالتالي الانسحاب أو الاحتلال أو القصف هو جزء من العملية السياسية الإسرائيلية، والكل يريد أن يصبح رئيسا للوزراء في إسرائيل. ونحن نعرف أن أكثر رؤساء الوزراء في إسرائيل كانوا من المؤسسة العسكرية، ويريدون المؤسسة العسكرية أصبحت جزء من مدرسة إعداد رؤساء الوزراء، إلا بعض النماذج يعني الاستثنائية مثل نتنياهو أو غيره. وبالتالي هذا الصراع على السلطة يمكن أن يؤدي أن يرتكب أحدهم حماقة ليصل لرئاسة الوزراء أو لإعادة تثبيته رئيسا للوزراء.
ألف تحية وشكر لحضوركم معنا دكتور نسيب حطيط الخبير الاستراتيجي، كنتم معنا من لبنان، بارك الله بكم وشكرا على هذا الحضور الطيب، حياكم.
أهلا بكم.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الفاضل في برنامجنا هذا حدث وحوار، لازلتم تتابعونه، وشيء فشيء نصل إلى نهاية برنامجنا. شكري وتقديري وتحياتي لكم جميعا حيث تواصلتم معنا عبر أثيرنا وتابعتم هذا البرنامج. كان معنا الدكتور نصيب حطيط الخبير الاستراتيجي من لبنان، الذي أشار إلى أن الوجهان الذي سيستفيد منه طبعا أو اللذان يستفيد منه الكيان الصهيوني في تهديداته ضد الجمهورية الإسلامية هو أمر داخلي، فصراع على السلطة والممر للحصول على السلطة في الكيان تاريخيا كان هذا الأمر هو ضرب وإيجاد ضربة ضد العالم الإسلامي ومحور المقاومة. حتى مسألة الانسحاب الذي رأيناها في الكيان من غزة من لبنان كان جزء من الصراع على السلطة، لأن الانسحاب والقصف هو جزء من العمل السياسي في الكيان المحتل، وإلى جانبه هو شن هجوم ضد إيران، ضرب المفاعل النووية، البعد الخارجي لهم، وشن ضوضاء وأعمال شغب داخل إيران، الوعود التي وعدوها هم لحلفائهم في الدول العربية المطبعة لهم كما وعدتهم بهذا الأمر. لكن الضربة التي ارتكبوا طبعا هذه هي الحماقة لا تكون فقط كما أشار الدكتور نسيب حطيط بضوء أخضر لإسرائيل، إنها ضربة مشتركة من قبل أعداء إيران ضد محور المقاومة تشترك فيه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأغربية كذلك، لكي يضربوا إيران. ولكن كل ما يكون لو كان هناك وحدة بين القيادة والشعب فهذه الضربة ستؤجل. إنهم يريدون خلق هذه الضوضاء وخلق هذه الأمور، والذي جعلهم يتأخرون خلال ضربتهم هو هذا الأمر، وليس بالقدرة والقوة التي فقط كانت ممانعة لهم، لا، وحدة الشعب، تماسك الشعب مع قيادته في الجمهورية الإسلامية في إيران في محور المقاومة هو الذي أدى إلى هذه الهزائم التي نحن نشاهدها للكيان المحتل، وهو الذي تأخر حقيقة كثيرا وانهزم في ملفات عدة خلال هذه السنوات. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يكون عون لنا ولكافة البلدان الإسلامية ولمحور المقاومة كذلك أمام أعدائنا، والنصر إن شاء الله أمامهم دائما وأبدا. حياكم الله مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء آخر استدعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للجهود لم بالي أي شوق في الدروب. نحن أقسمنا يمينا لن تفن نحن أقسمنا يمينا لن تفن من ظلوم غاشم يوم الذنوب من ظلوم غاشم يوم
أحباءنا مستمعي إذاعة طهران، تابعوا معنا في زاوية برنامج من هدي المنبر الحسيني ومع خلاصة محاضرة لسماحة السيد ياسين الموسوي، موضوعها هو حركة السفياني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. هناك ربط عقائد تاريخي بين شخوص وشخصيات مهمة. الشخصية الأولى هو اليماني، والشخصية الثانية هو السفياني، والشخصية الثالثة هي الخراساني. ذول ثلاث شخصيات وردوا في الروايات، الروايات تحدثت عنهم بشكل مترابط. من جملة تلك الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام إنه قال: النداء من المحتوم، والسفياني من المحتوم، واليماني من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وكف يطلع من السماء من المحتوم، وفزعة في شهر رمضان توقظ النائم وتفزع اليقظان وتخرج الفتاة من خدرها. الروايات ربطت بين هذه الأسماء، من جملتها أقرأ لك رواية أخرى عن عمر بن حنظلة وهو من أصحاب الصادق عليه السلام، عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: للقائم خمس علامات: ظهور السفياني، وظهور اليماني، والصيحة من السماء، وقتل النفس الزكية والخسف بالبيداء. السفياني شخص، هذا الشخص يظهر في الوادي اليابس، يسيطر على الكور الخمس، خمس مناطق، خمس ولايات، من جملة تلك الكور عسقلان، فلسطين، هكذا في الأخبار، يبدو فلسطين يقصد من منطقة الغربية أو الضفة الغربية، كان ذلك الوقت لعله يقصد به تلك المنطقة، دمشق، حمص، ومنطقة عمان الآن اللي تسمى. هذه منطقة حركة السفياني. أول ما يطلع السفياني من الوادي اليابس وهو الضفة الغربية، ثم بعد ذلك يسيطر على المناطق الأخرى. خلنا نتكلم عنه بما تقوله الروايات الصحيحة المروية عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أولا، هل هذا شخص أم ظاهرة؟ الروايات المروية عن المعصومين عليهم السلام تقول أن السفياني رجل، هذا الرجل اسمه عثمان بن عنبسة، من ذرية أبي سفيان، لذلك يسمى السفياني. هو ينتسب إلى هذه الشجرة التي عبر عنها القرآن بالشجرة الملعونة، رجل شرير، رجل ملعون. الروايات تصفه أول ما يظهر، يظهر بالإيمان والتدين والصلاة والصيام. السفياني لا يمكن أن نفسره الآن بحركة من الحركات الموجودة على الأرض، أقولها بصراحة، أهل البيت قالوا سلام الله عليهم إن السفياني واليماني يخرجون في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، لكن هذه الحركة سفيانية، سفيانية يعني تنتسب إلى أسس عدائية، أسس النصب والعداء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا الرجل عندما يظهر ويسيطر على هذه الكور الخمس يبتدئ في حالة من حالات التحرك العسكري، انقلابات عسكرية يسووا بالمنطقة، وسيطرة وتوسعة. تحرك هذا الرجل تتخوف من عند الدول الغربية، بالروايات تسمى الروم، فحينئذ يهددوه، وتصير بيناتهم حالة من حالات التوتر السياسي. هذا التوتر السياسي يستدعي منه أن يجابه معركة عسكرية هو ما يطيقها. سوف يقوم هذا الرجل بهذا الدور ويركب طيارته وين يروح؟ إلى البلاد الغربية، الرواية تقول إلى بلاد الروم، ويعقد مصالحة، الرواية تقول فيرجع متنصرا قد لبس الصليب. يقوم بما يلي: ينشر الحالة العدوانية والعدائية بين المسلمين. هذا السفياني بالروايات أنه ينتهج نهج شبيه إلى حد كبير بالنهج التمييز الطائفي وإيجاد الحرب الطائفية، حرب الطائفية شيعة سنة. فلذلك لاحظ أن السفياني وهو في بلاد الشام اللي يفترض أن فيها الأكثرية من المذاهب السنية يقتل كل من اسمه علي والحسين والحسن وفاطمة، ولذلك يكون جيشا عقائديا. عندما نقرأ في أفعال السفياني نشوف ذن اللي تصير الأفعال هي أفعال السفياني، لكن مو هو السفياني، هؤلاء الذين يمهدون للسفياني سلطانه، كما نقرأ بالروايات أن هناك رجال يظهرون قبل الإمام عجل الله تعالى فرجه يمهدون للمهدي سلطانه، فإن هناك قوم وناس ورجال وقوى تمهد للسفياني سلطانه، يعني أن السفياني لا ينبع نبعا ويظهر فجأة، وإنما السفياني يلتم من شواذ تتحرك هنا وتتحرك هناك فتكون المجتمع السفياني. هذا الإنسان ما يظهر، ما يظهر هذا الإنسان الذي هو من نسل أبي سفيان ويمثل الدولة السفيانية إلا بعد أن يتكامل المناخ السفياني. المناخ السفياني ما يلي: أولاً، هناك بعض الروايات لم تذكر أبا سفيان وحده، وإنما يعني لم تذكر السفياني وحده، وإنما تذكر بالإضافة إلى السفياني المرواني، والمرواني يهيئ المن يهيئ للسفياني. الظاهرة المروانية من جملتها الدفاع عن بني أمية وعن مروان وتحمل الوضع الطائف المقيت، الدفاع عن بني أمية، الدفاع عن شخوص بني أمية. هذا يزيد، يزيد بن معاوية قاتل الحسين، أكو واحد يمكن أن يدافع عنه؟ تدري الآن كم كتاب بعنوان الدفاع عن أمير المؤمنين يزيد بن معاوية، مو معاوية، عن يزيد، يزيد بن معاوية يسموه أمير المؤمنين. الآن توجه بالدفاع عن الحجاج، أكو أحد يشك في دور هذا الإنسان الدموي القاتل الذي ينجي فعله جبين الإنسانية، ما فعله في العراق من جرائم وفضائح؟ الآن كم كتاب، كتاب ضخم مجلدات، يوجد دفاع عن الحجاج بن يوسف الثقفي باعتباره البطل العربي الأسطورة. هذا التوجه. من التوجه الآن التبرك بأسماء أولئك الناس الأمويين. الأمة العربية تجاوزت اسم سفيان، سفيان تجاوزته، لكن الآن اجقد أكو اسم سفيان، اجقد تشوف اسم سفيان، مروان، أكو أقبح من اسم مروان؟ طبعا الأسماء في فترة من فترات التاريخ ما تدل على شيء، يعني في زمن الأئمة عليهم السلام اسم يزيد واسم مروان واسم فلان، الأسماء القبيحة معاوية، هذه الأسماء ما دلت على الشخوص والشخصيات تلك في تلك الفترة، لكن بمر التاريخ الناس بدوا يستقبحون تلك الأسماء لأنها تذكرهم بالدولة الأموية وتذكرهم بظلم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، ولذلك بدأوا يكرهوا تلك الأسماء ويشمئزوا منها. الآن من نشوف هذه الأسماء ظهرت، هذه الأسماء ما ظهرت عفويا، ظهرت بتشجيع أموي، هناك منهج أموي. الشيء الثاني مو فقط تقديس وإعادة حياة الدولة الأموية، الشيء الثاني وهو الأسلوب العنيف والإرهاب غير المبرر والقتل الفظيع الذريع الذي ينتهجه المذهب الأموي. عاد نفس الشيء، شوف كل شيء يذكرهم بآل محمد يحاولون أن يعدموه. تهديم مئذنتي منارتي مرقد الإمامين العسكريين عليهم السلام. سيدي أبا عبد الله، ما هي أعظم من مصيبة هدم قبر الإمامين العسكريين؟ هدم بيت الإمام المهدي مولاي المعزى أنت يا أبا عبد الله، عظم الله لك الأجر يا مولاي يا أبا عبد الله بهذه المصيبة، وجعلنا الله وإياك من الممهدين لولدك المهدي والثائرين لدمك ودم أهل بيتك. إلى أمواتكم وأمواتنا بالخصوص الشهداء والعلماء، رحم الله من يقرأ الفاتحة معها الصلوات.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا